الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. قال المؤلف رحمه الله وهو الحافظ عبد الغني المقدسي في عمدة الأحكام في الحديث السابع من أحاديث كتاب الصيام، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت، قال ما لك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم، وفي رواية أصبت أهلي في رمضان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر والعرق المكتل، قال أين السائل؟ قال أنا. قال خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال أطعمه أهلك. قال الحرة الأرض تركبها حجارة سود. فقال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت، قال ما لك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم. وقول الرجل هلكت يدل على أمرين: الأمر الأول أنه كان متعمدا ولم يكن ناسيا، فهذه الكفارة في حق المتعمد، أما الناسي فليس عليه هذه الكفارة على الصحيح، وقد برت معنى هذه المسألة. وإن كان وقوع الجماع من الناس من الأمور النادرة أو المستبعدة غالبا، لكن إن حصل ذلك فلا تجب عليه هذه الكفارة. وهكذا المخطئ لا تجب عليه هذه الكفارة، فإذا ظن أن الشمس قد غربت فحصل منه الجماع مثلا، ثم تبين له الخطأ كأن تكون مستترة بالغيوم ثم تنجلي، فإذا حصل منه الجماع فلا تجب عليه هذه الكفارة. وهكذا إذا ظن أن الفجر لم يطلع وأخطأ ولم يتعمد فجامع عند طلوع الفجر فلا تجب عليه هذه الكفارة. فالمخطئ معذور إذا لم يكن مقصرا، وهكذا الناسي معذور، وهكذا المكره معذور. فهذا الحديث وارد في حق المتعمد الذي ليس له عذر، هذا الأمر الأول. والأمر الآخر يدل هذا الحديث يدل نعم يدل قوله هلكت على أنه كان عالما بأن الجماع في نهار رمضان لا يجوز، غير أنه كان جاهلا بالكفارة بالشيء الذي عليه، فكان عالما بشيء وجاهل بآخر، فكان عالما بأن الجماع من المفطرات، ولهذا قال هلكت، لكنه لا يعلم أن من جامع في نهار رمضان وجبت عليه هذه الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة، فإن لم يستطع نعم إن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. هو لا يعلم ما يترتب عليه، فدل ذلك على أن من علم بأن ذلك الشيء لا يجوز فإن الأحكام تترتب عليه وإن كان جاهلا بترتبها، فهذا المجامع يعلم أن الجماع لا يجوز، لكنه يجهل الأمور المترتبة على ذلك، فما عذره النبي عليه الصلاة والسلام، بل أوجب عليه الكفارة المغلظة وكان لا يعلم ذلك. إذن يكفي أن المكلف يعلم أن ذلك يجب أو أن ذلك يحرم، هذا يكفي، والجهل بترتب العقوبات لا يعذر فيه الشخص. ولهذا فإن كثيرا من الذنوب من الكبائر أو الصغائر لا يدري العبد ما هي العقوبة المترتبة على تلك الذنوب، سواء في الدنيا أو في الآخرة، ولا شك أن العقوبات أن الذنوب تترتب عليها العقوبات، إما في الدنيا وإما في الآخرة، وإما في الدنيا والآخرة معا، فليس للعبد العذر الشرعي بأن يقول يا رب ما كنت أعلم أن الذنب الفلاني فيه العقوبة الفلانية، ولو كنت أعلم ما أذنبت، ليس هذا بعذر عند الله عز وجل، لأنه قد علم أن ذلك لا يجوز فيكفي، وأن ذلك واجب، فهذا فيه الكفاية في إقامة الحجة عليه. فهذا المجامع في نهار رمضان هو علم الحكم الشرعي أن الجماع لا يجوز، لكنه ما يعلم ما يترتب على الجماع. إذن الجاهل بترتب الأحكام وبالعقوبات لا يعذر بهذا الجهل، لكن إذا كان جاهلا بأن ذلك حرام فهنا لا تترتب عليه العقوبات لجهله في أصل المسألة وأن ذلك لا يجوز. قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت، قال ما لك، وفي استفسار السائل إذا تكلم بكلام مجمل، فإن الهلاك يطلق على أشياء كثيرة وأسباب الهلاك كثيرة، فلما تكلم بالكلام المجمل استفصله النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الفتوى لا تستقيم مع الإجمال، فلابد أن يستفسر عن المراد حتى يأتي بالجواب المناسب لسؤال السائل. فقال هلكت، قال ما لك، قال وقعت على امرأتي وأنا صائم، وقعت على امرأتي وأنا صائم. وفيه أن من ذكر حاله ومعصيته في باب الاستفتاء لا يدخل في المجاهرة بالذنب، المجاهرة بالذنب أن يعمل الإنسان الذنب وقد ستره الله عليه ثم يتحدث به، حديثا يدل على عدم المبالاة بما حصل منه. أما هذا المتحدث فهو متحدث على سبيل الندم والتوبة، ويريد المخرج الشرعي مما حصل له، فلا يدخل هذا في المجاهرة بالذنوب، ولهذا ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام عن قوله. وفيه أن من أخبر عن نفسه بأنه وقع في ذنب من الذنوب ولو كان ذلك الذنب من الكبائر، وجاء مستفتيا أنه لا يعذر ولا يغلظ عليه بالقول، وذلك أنه جاء تائبا ولم يأتي مجاهرا بذنبه، وإنما جاء منكسرا وتائبا وذليلا يريد المخرج مما حصل منه. فمثل هذا لا يعذر، لكن لو حصل مثل هذا من شخص ولم يأتي سائلا يعذر على هذا الفعل أو لا يعذر؟ يعذر التعذير البالغ حتى ينزجر من العود إلى مثل هذا الأمر ويغلظ عليه بالقول والفعل، لأنه انتهك حرمة رمضان، حرمة الصيام. لكن لما كان هذا الرجل نادما تائبا وجاء سائلا مستفتيا يريد المخرج ومعترفا بذنبه وخطئه ولم يشهد عليه أحد، وإنما هو الذي شهد على نفسه بذلك، فلا يغلظ فيه بالقول، لا يغلظ عليه بالقول ولا يعذر ويؤدب كما يدل عليه هذا الحديث. قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. وهنا قال: وقعت على امرأتي بمعنى جامعت، والوقاع بمعنى الجماع. وقعت على امرأتي وأنا صائم، وقول وقعت على امرأتي كلمة أو نعم المرأة في هذا الموضع لا يتعلق بها حكم من الأحكام، قول امرأتي لا يتعلق بهذا حكم من الأحكام المختصة، أعني لا يفهم من ذلك أن هذا الحكم مختص بمن وقع على امرأته، بحيث أنه إذا وقع على امرأة أخرى لا تجب عليه الكفارة. فإن الرجل يحكي ما حصل له، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل أن هذا مختص بمن وقع على امرأته، والقياس يقتضي عدم التفريق، بل من وقع على امرأة لا تحل له فهو أولى بهذا الحكم وأشد، فقد حصل له نفس ما حصل لهذا الرجل من حيث الجماع، وزاد عليه أن جماعه كان لامرأة لا تحل له، فيأخذ هذا الحكم بقياس الأولى أو ما يسمى بفحوى الخطاب، وهذا الذي عليه أهل العلم، لا فرق بين القضيتين. وهكذا إذا وقعت فاحشة أخرى كاللواط مثلا فإنه يأخذ هذا الحكم وتجب عليه الكفارة المغلظة بفحوى الخطاب، وهذا الذي عليه جماهير من مضى من أهل العلم. وهكذا إذا وقع في بهيمة فإنه يأخذ هذا الحكم أيضا بفحوى الخطاب، فتلك الأمور التي ذكرناها جميعها حصل فيها الوطء، لكنه من قبيل الوطء الحرام في موضع لا يحل، فترتب هذا الحكم بقياس الأولى أو بفحوى الخطاب. وفي البهيمة نزاع بين العلماء، والنزاع للحنفية، فإنهم ذهبوا إلى حصول الإفطار بذلك ولم يوجبوا الكفارة المغلظة، وجمهور العلماء أوجبوا الكفارة المغلظة في هذه الصور لأنها أولى مما ذكر في هذا الحديث. قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. وقعت على امرأتي وأنا صائم، وأما هذا القيد وهو وأنا صائم فإنه من القيود المعتبرة. وقعت على امرأتي وأنا صائم، هذا قيد من القيود المعتبرة، فإن من وقع على امرأته في غير الصيام أي في غير وقته، كأن يقع على امرأته في ليالي رمضان، فإنه لا يجب عليه أو لا تجب عليه هذه الكفارة. والحديث جاء بلفظين: وأنا صائم، وفي الرواية الأخرى: أصبت أهلي في رمضان، أي في نهار رمضان، فأصاب أهله وهو صائم، وكان ذلك في رمضان ولم يكن في غيره، فهذا الحكم مختص بمن وقع على أهله في نهار رمضان، فإن حرمة رمضان أعظم من حرمة غيره، فلهذا لا يلحق غير رمضان برمضان، لأن حرمة رمضان أعظم من حرمة غيره، فلهذا لم يقس العلماء غير رمضان برمضان. فمن وقع على أهله في صيام القضاء فإنه لا تجب عليه هذه الكفارة المغلظة، وهذا الذي عليه جمهور من مضى من أهل العلم. وخالف في ذلك قتادة، وصدم عليه جماهير من مضى من العلماء أن الكفارة لا تجب عليه، وإن كان لا يجوز له ذلك، والواجب عليه أن يتوب مما صنع، لكن الكفارة لا تجب. وهكذا إذا حصله في صيام واجب غير ما ذكر كصيام النذر أو صيام الكفارة ككفارة اليمين في حق من وجب عليه الصيام، وهكذا غير ذلك من الصيام الواجب، إذا جامع أهله فيه فإنه يفطر بذلك ولا تجب عليه هذه الكفارة المغلظة. وكما عرفنا السبب في ذلك أن شهر رمضان أعظم حرمة من غيره، فلا يستقيم القياس مع التفاوت في الحرمة. وهكذا إذا كان في صيام نافلة فإن الكفارة لا تجب عليه، إذا كان في صيام نافلة وجمع أهله في أثناء صيام النافلة فإن صومه يفسد، لكن لا تجب عليه هذه الكفارة المغلظة. لكن هل يجوز له أن يجامع أهله في صيام النافلة أو لا يجوز؟ ها؟ لا يجوز. ها؟ يجوز. ها؟ ولا في تفصيل؟ كيف؟ تفصيل. يفرق بين الشاب والعجوز. ها؟ ها؟ على كل نعم. إذا نوى الخروج من الصيام، إذا نوى الإفطار ثم جامع، فإن هذا مما يجوز له. وإذا جامع قبل أن ينوي الخروج من نعم قبل ولم ينوي الإفطار، إذا جامع ولم ينوي الإفطار فإن هذا لا يجوز. إذا غلبته نفسه وجامع وليس في نيته الإفطار، في نية أن يقضي شهوته ولم ينوي الإفطار، هو يفطن بذلك، لكن هذا لا يجوز. نعم. فمن صام نافلة يجب عليه أن يصوم صياما شرعيا، والصيام الشرعي أن يترك الإنسان الأكل والشرب والجماع، مثل الذي يريد أن يصلي نافلة. شخص أراد أن يصلي نافلة وصار يتكلم في صلاته، يجوز له هذا؟ لا يجوز. أو يصلي نافلة ويترك بعض الأركان، يقول هي نافلة، يترك الركوع ولا يسجد سجدة واحدة، أو يترك قراءة الفاتحة، يجوز له مثل أن يصلي مثل هذه الصلاة؟ لا يجوز. فمن صام صياما ولو كان من قبيل النافلة، الواجب عليه أن يصوم صياما صحيحا. لكن إذا أراد الخروج من ذلك الصيام فله أن يخرج من ذلك الصيام الذي هو نافلة بأكل أو شرب أو جماع على نية الإفطار، كالذي يصلي مثلا ركعة ثم يريد أن يخرج من صلاة النافلة، له أن يخرج ولا ليس له؟ له أن يخرج. نعم، له أن يخرج من صلاة النافلة. ففرق بين الذي يريد الخروج من الصيام بأكل أو شرب أو جماع، وبين الذي لم ينوي الخروج وأكل أو شرب أو شرب أو جامع. فالذي لم ينوي الخروج من الصيام وفعل هذا مع بقاء النية فإن ذلك لا يجوز في حقه، لا الأكل ولا الشرب ولا الجماع. إذن يفرق بين هذه المسألة، بين من أراد الخروج من الصيام بذلك فيحل له، أي في صيام النافلة، وبين من لم ينوي ذلك فهذا منتهك لحرمة الصوم ومتلاعب في عبادته، ولا يجوز له مثل هذا الفعل. لا لا، هو الكفارة في نهار رمضان فقط، في المجامع في نهار رمضان، هو هذا. هو قد قلنا ينوي الإفطار بذلك، الخروج من العبادة، أما ما دام في العبادة فيأتي بالعبادة على وجهها، ما يتلاعب في العبادة. ها تقصد من حيث الكفارة؟ ها ها، من الكفارة لا تجب عليه، لا تجب له. كيف؟ أفطر من أكل الجماع، تقصد في رمضان في النافلة أفطر بالجماع، خلاص إذا قد أفطر له أن يجامع، له أن يجامع بنية الإفطار حتى الجماع، لكن بنية الإفطار. أما إذا لم ينوي الإفطار فليس له، لا يأكل ولا يشرب ولا يجامع. نعم، وقد قلنا في القضاء يحرم عليه الجماع ولا تجب عليه الكفارة إلا على مذهب قتادة، لكن الذي عليه جمهور العلماء أنه لا تجب عليه الكفارة إلا في رمضان لحرمة الشهر، فشهر رمضان أعظم حرمة من غيره، فلهذا من جامع في القضاء لا تجب عليه الكفارة وإن كان لا يجوز له الجماع. هذا الذي عليه جمهور من مضى من أهل العلم، وخالف في ذلك قتادة كما عرفنا فيما مضى. ننتقل إلى كتاب التوحيد.